إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك نتناول تفسير سورة القيامة، وهي سورة مكية عظيمة، سورة واعظة، هدفت إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول إثبات المعاد، وهو من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، ومن أعظم ما اشتد نكير المشركين فيه. الأمر الثاني توثيق القرآن وصونه وحفظه. الأمر الثالث طبيعة النفس الإنسانية. هذه المقاصد الثلاثة مبثوثة في السورة، فلنتأمل. يقول الله تعالى في مستهلها: لا أقسم بيوم القيامة. ومنها استمدت السورة اسمها، فهي سورة القيامة لورود هذا اللفظ فيها. وهذا التعبير كثيرا ما يرد في القرآن، لا أقسم، كثير جدا. وقد اختلف المفسرون في توجيهه، حتى إن منهم من قال إنه لا أقسم، وليست لا نافية، لكن الصواب أنها لا وليست لا أقسم. وذهب بعض المفسرين إلى أن المقسم عليه إذا كان منتفياً جاز الإتيان بلام القسم لتأكيد النفي، أي بمعنى أن لا هنا زيادة في التأكيد، في تأكيد المنفي. وما هو المنفي؟ إنكارهم للبعث والنشور، فيكون ذلك فيه زيادة تأكيد. ومن الأقوال في توجيه مثل هذا الأسلوب لا أقسم، وهو قريب جدا ويتمشى مع الذوق العربي، أن المراد أن الأمر من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج إلى قسم، فلا يحتاج الأمر إلى قسم، فإنه من الوضوح والبيان بمكان، أي أمر المعاد. وهذا جار على الألسنة، فإذا قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أي أن الأمر لا يستدعي أن يقسم بهذا الأمر المعظم، بل هو من الوضوح والوثوق والوقوع والحصول بمكان لا يمتري فيه عاقل. وأردفه بقوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، فكذلك ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي لا محوج للقسم بالنفس اللوامة، فإن الأمر واضح جلي ولا ريب أن المراد واضح، وهو أن الله تعالى أقسم بالقيامة وبالنفس اللوامة على إثبات المعاد. ودوما يكون المقسم به مناسبا للسياق، فلما كان الحديث عن القيامة، القيامة والبعث والنشور، جعلها مقسما به فقال لا أقسم بيوم القيامة. ولما كان الحديث أيضا سيرد على طبيعة النفس الإنسانية كقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وما يأتي بعد ذلك كلا بل تحبون العاجلة، وذكر طباع النفس الإنسانية، أيضا أقسم بالنفس اللوامة. ولما سميت القيامة بهذا الاسم؟ سمي المعاد بالقيامة لثلاثة أسباب: لأن الناس يقومون لرب العالمين، قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. الأمر الثاني لقيام الأشهاد، قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأمر الثالث لإقامة العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فكل كل هذه المعاني صحيحة، وهي سبب تفسير القيامة بهذا الاسم، أو سبب تسمية المعاد بهذا الاسم. وقد ذكرنا في مرات سابقة أن أسماء القيامة أسماء وأعلام، فكل اسم من أسماء يوم القيامة التي تتجاوز الأربعين، بل قد بلغ بها بعض العلماء إلى الثمانين، هي في الواقع اسم ووصف، كالطامة والحاقة والصاخة والآزفة وغير ذلك، فهي أسماء وأوصاف لها. فقد بينا لما سميت القيامة بهذا الاسم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس هي ما يعتمل بين جوانحنا، هذه النفس لها أوصاف ثلاثة في القرآن العظيم: المطمئنة واللوامة والأمارة. ففي هذه السورة ذكر الله النفس اللوامة، وفي سورة الفجر قال: يا أيتها النفس المطمئنة. وفي سورة يوسف تقول امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء. وهذه الأحوال فعلا تعتري الناس، فتكون نفس ابن آدم تارة أمارة وتارة لوامة، وربما كانت مطمئنة، والحكم للغالب. فنفس الكافر والفاجر دوما أمارة، تأمره بالسوء ويستجيب لها ويسترسل معها. إن النفس لأمارة بالسوء. ونفس المؤمن الخالص الإيمان نفس مطمئنة، قد صار هواها تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأمره إلا بخير، وتطمئن لذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتلكم النفس المطمئنة التي يقال لها عند الاحتضار: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبين هاتين النفسين نفس متأرجحة تتلوم على صاحبها في الخير والشر، وهذا أمر يقع حتى للمؤمنين، تلومه نفسه: لما فعلت كذا؟ لما لم تذهب إلى كذا؟ لما قلت كذا؟ وأيضا يقع حتى للكافر: ألم يقل المنافقون، يقول قائلهم: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهذا التلوم حالة تعتري النفس، فإذا فاتها شيء من حظوظها تلومت على صاحبها، وقد يكون تلومها إيجابيا وقد يكون سلبيا. فالمؤمن مثلا قد يلوم نفسه: كيف لم أحج هذا العام؟ كيف لم أعتمر؟ كيف لم أتصدق؟ لما لم أقل كذا؟ لما قلت كذا؟ لما فهت بكذا؟ هذا نوع من التلوم يعتري المؤمن، فهو يلوم نفسه على فوات الخير. والفاجر قد يلوم نفسه على أضداد ذلك، بأن يقول مثلا: كيف لم أساهم في هذه المساهمة الربوية؟ كيف لم أذهب إلى ذلك المكان الذي فيه خنا وفجور ونحو ذلك؟ كيف فاتني كذا؟ لما لم أقل كذا؟ فهذه هي النفس اللوامة. ولذلك قلنا إن النفس الواحدة قد تتقلب بين هذه الأحوال، لكن الحكم للأغلب. فالذي ينبغي للموفق أن يترحل بنفسه من حالة النفس الأمارة والنفس اللوامة بالشر إلى أن تصبح نفسا مطمئنة، فيصبح قلبه ثابتا راسخا مستبشرا متفائلا محسنا الظن بالله عز وجل معتقدا له المثل الأعلى. هذا إذا سكن في القلب والنفس حلت السكينة والطمأنينة، وآنس صاحبه بهجة الإيمان وبشاشته. ولكن هذا يحتاج إلى مجاهدة، هذا لا يأتي دفعة واحدة. قد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا التقسيم الذي ذكرناه الآن في النفس يتماشى أيضا مع تقسيم القلوب، فإن القلوب أيضا ثلاثة: قلب حي وقلب ميت وقلب مريض. فالقلب الحي هو الموافق للنفس المطمئنة، لأنه ينبض بما خلق له من الإيمان بالله ومحبته وخوفه ورجائه، تلكم هي وظيفته. والقلب الميت هو القلب المتيبس المتخشب الذي استحال فقط إلى عضلة، ليس فيه مسرح لذكر الله تعالى والإيمان به، قد فرغ وخلى من نور الإيمان عافانا الله وإياكم. وبين هذين القلبين قلوب تجري في هذا المضمار، تارة يستقطبها القلب الحي وتارة يستقطبها القلب الميت. روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي كتتابع أعواد الحصير، فهي فتن متلاحقة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبي على أبيض مثل الصفا، يعني الصفا هو الرخام، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني مثل الصفا رقة ونعومة وصلابة، فذاك قلب المؤمن الخالص. وعلى أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني كالكأس مقلوبا. الكأس إذا كان مقلوبا لا ينتفع به، مهما سكبت فيه الماء يسح يمنة ويسرة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فلهذا معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ، ينبغي للعاقل أن يحدد موقعه في هذا السلم. ما طبيعة نفسه وما طبيعة قلبه؟ هل قلبه مطمئن؟ هل قلبه حي أم دون ذلك؟ هل نفسه مطمئنة أم دون ذلك؟ وليعلم أن التزكية هي مشروع العمر، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذا سؤال استنكاري، سؤال إنكاري لجنس الإنسان المنكر للبعث. فالله تعالى ينعى عليه نكرانه لإمكان البعث. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يخيل للإنسان أنه إذا مات وتحلل بدنه وانتثرت عظامه، أو حتى تفرقت في بطون السباع وحواصل الطير وأجواف الحيتان، أنه لا يمكن أن يتم جمع عظامه. حتى أن أبي بن خلف أتى بعظم رميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفته وذراه، وقال: أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ قال: نعم، ويدخلك النار. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني بلى نجمع عظامه وفوق ذلك نسوي بنانه. ما البنان؟ أطراف الأصابع، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه سيجمع هذا المتفرق، وسبحانه وبحمده يبقي من ابن آدم عجب الذنب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابن آدم يبلى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، وهو آخر فقرة في العصعص، فمنها يركب الخلق يوم القيامة. وفي قصة الرجل الذي كما في صحيح البخاري، لما أنه لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال إنه لم يبتئر عند الله خيرا قط، يعني لم يصنع خيرا، كان جدا يعني متأزما، فقال لبنيه: فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، فإذا كان في يوم شديد الريح فذروني نصف في البر ونصف في البحر، فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني. وأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم، ففعلوا. لما مات أحرقوه وسحقوه ونثروا نصفا في البر ونصفا في البر، مات. فأمر الله تعالى البر فألقى ما فيه والبحر فألقى ما فيه، وقام خلقا سويا بين يدي الله سبحانه وبحمده. قال: أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي مخافتك. فما تلافاه الله أن غفر له. فهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل على إحياء العظام وهي رميم. كيف وهو القادر، وهو الذي خلقها أول مرة، فالذي أنشأها أول مرة قادر على إعادتها، بل ذلك أهون عليه كما هو مقتضى العقل، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. وقد اختلفت عبارات المفسرين في معنى نسوي بنانه، فقال بعضهم: أي نخلقه ونمسح ونسوي بين أطراف أصابعه، فبدلا من أنها متفاوتة نجعلها على نمط واحد، نغير خلقتها، نسوي بنانه. وربما كان الأقرب والله أعلم أن هذا البنان الذي يتميز به كل إنسان عن الآخر ببصمته، أن الله تعالى يعيده مع دقته ولطافته، فهو قادر على إعادته، فكيف بجمع العظام؟ جمع العظام أمره دون ذلك. وتسوية البنان على الصفة التي كانت عليها أدق وألطف، فالله تعالى ينعى عليهم إنكارهم لجمع العظام ويقول: بل نجمع العظام ونسوي البنان، فأين تذهبون؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ثم ذكر الله تعالى حقيقة حال هذا الإنسان: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هذه طبيعة النفس الإنسانية المنحرفة، أنها تريد أن تفجر فيما تستقبل من عمرها. وعبارات المفسرين في تفسير يفجر أمامه متقاربة في الواقع، فمنها ما يدل على أن المراد بالفجور الكفر، أي أنه يريد أن يكفر وأن يسترسل في الكفر. ومن عباراتهم أنها تدل على طول الأمل، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يتقحم في أبواب الشهوات ويفعل ما تمليه عليه نفسه الأمارة. أو أن المراد بيفجر أمامه أن الفجور هو تعمد الكذب، فهو يعلم أن البعث حق لا بد منه، وأن الله لا يمكن أن يخلقه ثم يدعه، فهو يتعمد الكذب بإنكار البعث، فيكون معنى الفجور أي تعمد الكذب وغمط الحق ورده. كل هذه معان يصدق بعضها بعضا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وتفسير ذلك: يسأل أيان يوم القيامة، سؤال معاند متكبر، متى يوم القيامة؟ أي متى؟ وهذه من طبيعة المكذبين المعاندين، أنهم يخرجون عن محل النزاع إلى أمور لا علاقة لها به. ماذا يؤثر متى وأين وكيف؟ نحن نتحدث عن البعث وأن البعث لا بد منه، فلما الاشتغال بمتى وأين وكيف؟ عليك أن تؤمن بالمعاد، وتثبت أن الله تعالى لا يترك الإنسان سدى، وألا تشوش وتشغب بأيان ومتى وكيف وغير ذلك من الأمور التي تتشبث بها لمعاندة الحق ومطله. يسأل أيان يوم القيامة، لكن دونك الجواب، فإذا برق البصر، وهذه هي القراءة المشهورة برق، وقرأت برق، والمراد ببرق فإذا برق البصر أي شخص وانبهر وما شخص وانبهر إلا لأمر عظيم رآه، وهي التغيرات الكونية الآفاقية التي لم تخطر له على بال ولم تدر له بخيال. فإذا برق البصر وخسف القمر، هذا القمر المنير المضيء الذي يزين السماء، يذهب ضوءه يوم القيامة. وجمع الشمس والقمر مذ خلقا لم يجتمعا، كل في فلك يسبحون، لكنهما يوم القيامة يقرنان ويقذفان في جهنم. وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ هذا الإنسان الذي كان يقول أيان يوم القيامة، وينحت من الكلمات الاستبعادية ما يشي بالتكذيب والنكير والكفر، يقول يوم القيامة أين المفر؟ أين الملجأ؟ أين أذهب؟ ماذا أصنع؟ وقع في مأزق عظيم، لأن كل ما كان ينكره رآه رأي العين. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، نعوذ بالله من هول المطلع، عياذا بالله. يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو الإسراع في المشي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مفاجأة صادمة، أجارنا الله وإياكم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يا له من سؤال، سؤال يتشبث بأدنى شيء، يريد أن يبحث عن مخرج عن ملجأ، لكن يأتي الجواب الحاسم الصارم، كلا لا وزر، لا وزر أي لا ملجأ ولا مذهب له. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. وأين لهم السلطان في ذلك الوقت وهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، إلى الله المآب، إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم، هذا كائن لا محالة. انظروا هذه الجمل الرصينة الثقيلة كيف تقرر المعاد بطريقة عجيبة لا يدانيها أسلوب. وهذا من سمات القرآن المكي، فإنه قوارع وكأنما هي أوتاد تثبت في القلوب. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني أي إثر البعث والنشور يأتي العرض والمناقشة والإقرار والاعتراف، فيملى على كل إنسان ما فعل. يقول الله عز وجل وكل إنسان لا استثناء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ومعنى طائرة يعني ما طار من عمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا قال الله تعالى عنهم قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. حقائق القرآن مثاني متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. لهذا قال هاهنا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بل الإنسان على نفسه بصيرة. يخبر الله تعالى أيضا عن جانب من جوانب الطبيعة الإنسانية، وهو أن الإنسان في قرارة نفسه يعرف الحقائق ويستيقنها، وإن جحد وإن اعتذر، لكن فيما بينه وبين نفسه كما قال ربنا عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فصف الكلام وترتيب المعاذير لا يغني عنه شيئا ولو ألقى معاذيره، وهو قطعا في يوم القيامة سيجتهد في دفع هذا العذاب بكل ما يستطيع، حتى إنه يتهم الملائكة الكرام. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني ضحك وسألوه مما يضحك، قال من محاجة العبد ربه يوم القيامة، فإنه يقول: أي ربي ظلمني كتبتك. فيقول له ربه: ألا ترضى أن أبعث عليك شاهدا من نفسك؟ فيقول: بلى. يعني إذا كان شاهده من نفسه يخيل إليه أنه سينجو، فيختم الله على فيه، ثم يأمر جوارحه فتتكلم، فيكون أول ما يتكلم فقده، فتحدث بما صنع، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. فلهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجوارحه من سمعه وبصره، كما قال ربنا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فيقع بينهم وبين جلودهم وسمعهم وأبصارهم معاتبة: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيا لها من مواعظ! ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وبعد أن هذا الفصل المهيب، هذا الفصل الذي يحرك كوامن النفس الإنسانية ويقلقل البلادة التي سكنت عليها، ينتقل السياق إلى مقام آخر يتعلق بالقرآن الذي فيه الموعظة والعظة والحق والهدى. فيقول الله مخاطبا نبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه القطعة تتعلق أو تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم حين تنزل القرآن، فقد كان لفرط حرصه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم على ضبط القرآن وحفظه، كان إذا تنزل عليه جبريل بالقرآن يتمتم بشفتيه يسترجعه لأجل ألا يضيع عليه، لأنه مدرك أنه رسول وأن عليه البلاغ، فيخشى أن يتفلت شيء منه، فيأخذ في استذكاره واسترجاعه. حتى إن ابن عباس حدث ووصف تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لشفتيه، ومن حدث به عن ابن عباس فعل ذلك. فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، كما قال في الآية الأخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فتريث وأصغي وأنصت حتى يقضى. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ما شاء الله! هذه ضمانة إلهية أن يجمع الله هذا الوحي الذي نزل به جبريل أن يجمعه في صدرك، ثم ثانيا أن يمكنك من تلاوته، إن علينا جمعه وقرآنه فتقرأه كما أنزل، ثم ثالثا وهو أمر عظيم ونعمة سابغة، ثم إن علينا بيانه، فالله تعالى قد بين لنبيه ما أنزل إليه وعرف مراد الله منه، ثم هو بين لأمته كل شيء، بين لأمته كل شيء، ولم يدع شيئا من الكتاب بمنزلة الأحاج والألغاز والأمور التي لا سبيل للعلم بها. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فمن مهمة النبي البيان، وقد فعل حتى إنه استنطق أمته في حجة الوداع، قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك وأديت الذي عليك. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكت به على الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثا، ثم إن علينا جمعه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا جمعه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فهذه نعمة عظيمة لا ريب أنها تجعل المؤمن في طمأنينة تامة إلى النص وإلى معنى النص، موثوقية ليس بعدها موثوقية. فالله تعالى قد قال في سورة الحجر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فذلك يشمل حفظ ألفاظه وحفظ معانيه، فليس لأحد أن يقدح في حرف من حروف القرآن أو يزعم أن حرفا منه زائدا أو ناقصا. قد تكفل الله بحفظ القرآن، فما بين دفتي المصحف كلام الله، لا يختلف المسلمون في هذا، دعك من الروافض الذين يزعمون أن مصحفنا ثلث مصحف فاطمة، هذه من ترهاتهم وأكاذيبهم، وليس في أهل الأهواء أكذب من الرافضة. ودعك أيضا من أصحاب المذاهب الكلامية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيان بعض الأشياء لأمته ابتلاء. سبحان الله، أيبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة دقائق المسائل في العبادات والمعاملات والعشرة الزوجية والآداب، ويدع أكبر الأمور وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته زعمه؟ لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن كله بيانا شافيا، حتى أن مجاهد بن جبر يقول عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عنها. فكيف يتخيل متخيل أن ثم شيء من القرآن متروك لاجتهاد الأمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين؟ هذا طعن في النبي وطعن في القرآن، بل وطعن في حكمة الله تعالى، هذا لا يكون. حاشا ربنا عز وجل وحاشا نبينا صلى الله عليه وسلم وحاشا القرآن أن يقع فيه شيء موهوم، إن وجد وهم فهو منهم، وأما الراسخون في العلم فيعلمون مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه القطعة قطعة مهمة من في بيان موثوقية القرآن. ثم قال الله عز وجل كلا، وكلا هنا إما أن يراد بها التنبيه أو أنها بمعنى حقا، كلا بل تحبون العاجلة، أي أن حقيقة الأمر أن الصارف لكم عن قبول الحق وإثبات المعاد تعلقكم بالدنيا وتشبثكم بشهواتها العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة فأنتم تنفرون من ذكر الموت وما بعد الموت وتريدون أن تقطفوا هذه الثمرة العاجلة من الشهوات الدانية وتتشاغلوا بها. هذه حقيقة حال عامة بني آدم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وبإزاء هؤلاء المكذبين هناك صنف آخر وهم المؤمنون الذين أقروا بالمعاد وآمنوا بالله ورسوله، وصفهم الله تعالى وصفا رائقا بديعا فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما شاء الله، هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم أهل الجنة. وهذه الآية من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات النظر إلى وجه الله الكريم. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في مقامين: في عرصات القيامة يعني في مواقف الحساب، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد وأبي هريرة في صحيح البخاري، حديث الصورة وحديث الشفاعة وهو طويل، وبعد دخولهم الجنة. فهذه الآية من الآيات القرآنية الدالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. كيف دلت؟ قال: وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة من النظرة، وهي البهاء والجمال والرونق. ترى من أين اكتسبت هذا الجمال؟ إلى ربها ناظرة. وناظرة الثانية من النظر، وهو المعاينة بالأبصار. واعلموا أن نظر إذا تعدت بإلى فإنها قطعا في لغة العرب تعني النظر بالأبصار، لأن نظر لها ثلاث استعمالات في لغة العرب: إما أن تأتي مطلقة كقول القائل أنظرني، فتدل على التريث والانتظار، وإما أن تأتي متعدية بفي فتدل على التأمل والاعتبار كقولك نظرت في المسألة، نظرت في الأمر، أو تأتي متعدية بإلى فتعني النظر بالأبصار كما جاءت هنا. هذه استعمالاتها. فلا يختلف العرب أن نظر إذا تعدت بإلى فإنها تعني النظر بالأبصار. فدلت هذه الآية دلالة صريحة على نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يختلفون عليها، مجمعون عليها، دل عليها الكتاب كما في هذه الآية وفي قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وكذا في تفسير قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. واستنبط جمع من السلف ومنهم الإمام الشافعي من قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إلى أن معنى قوله على الأرائك ينظرون تعني النظر إلى وجه الله الكريم. فقال: لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. وهذا من دقيق فهمه رحمه الله. هذه أدلة القرآن، كما دلت السنة أيضا المتواترة على إثبات الرؤية، حتى عدت أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، كما أنشد من جمع الأحاديث المتواترة في بيتين فقال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فالرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم ثابت بالتواتر، والتواتر هو أقوى أنواع الثبوت في السنة النبوية. وجاء فيها أحاديث صحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن لعالم دفعها ولا منعها. ومنها حديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. ما شاء الله. وفي الصحيحين عن جرير قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا، يعني يريد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، نسأل الله من فضله. وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب. ما هو الحجاب الذي يكشفه؟ النور، لأنه قال في الحديث حجابه النور، لو كشفه يعني في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لكن يوم القيامة يعطيهم قوة على تحمل ذلك. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، وذلك في عرصات القيامة. فهذه أحاديث كثيرة، وهذا قليل من كثير من الأحاديث الثابتة في السنة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما انعقد الإجماع أيضا على هذه المسألة. فلا يختلف أهل السنة والجماعة على إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم ممن يتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم، بل إن المؤمنين يتفاوتون في هذا، فمنهم من يرى ربه في الجنة بكرة وعشية، ومنهم من يراه يوم المزيد وهو ما يقابل يوم الجمعة، على حسب مراتبهم. نسأل الله أن يعلي منازلنا عنده. وأنشد ابن القيم رحمه الله يصف هذا الحال، يقول فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولكننا سبي العدو. من العدو الذي سبانا؟ الشيطان سبانا وأخرجنا من الجنة، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم جنات عدن، وأن ينظر وجوهنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنكرت المعتزلة ومن لف لفهم من الإباضية والزيدية والرافضة النظر إلى وجه الله الكريم، عجبا لهم كيف يحكمون على أنفسهم بالحرمان. أجارنا الله وإياكم. زعموا أنه لا يمكن أن يرى الله يوم القيامة، واستدلوا بدليلين. أحدهما قول الله تعالى لموسى عليه السلام حينما قال ربي أرني أنظر إليك، فقال له ربه لن تراني، فقالوا هذا دليل على أن الله لا يرى، لأنه أتى بلن التي تدل على النفي المؤبد، لكن هذا خلاف اللغة. فقد رد عليهم ابن مالك من أئمة اللغة فقال في ألفيته ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فيقال جوابا عنهم إن قول الله تعالى لموسى لن تراني أي في الدنيا، ولو كانت رؤيته ممتنعة ولا يمكن أن تقع لعتب على موسى وعد سؤاله فاسدا، كما عتب على نوح حينما سأل سؤالا فاسدا وقال إن ابني من أهلي، فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكنه لم يعتب على موسى أن سأله رؤيته، ولكنه أجله لعلمه أنه لا يطيق ذلك في الدنيا، وأحاله على أمر ممكن، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولو شاء الله لا أقر الجبل، لكن أراد أن يبين لموسى أنه لا يطيق ذلك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. أما دليلهم الثاني فهو قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقد أجاب أهل السنة عنه بجوابين، أحدهما جواب عائشة رضي الله عنها أن لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، والجواب الثاني أن المنفي هنا هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة، ونفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، فقد ترى الشيء ولا تدركه. ألسنا نرى القمر؟ نراه لكن لا ندرك تفاصيله، نرى الجبل ولا ندرك تفاصيله، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، فيمكن أن يقع رؤية دون أن يقع إدراك. تأملوا في قصة موسى وفرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، قال الله فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حصلت الرؤية أم لا؟ حصلت. حصل الإدراك أم لا؟ لم يحصل. إذن يمكن تقع رؤية دون أن يقع إدراك. والمقصود أن هؤلاء الضالين لا يرفعون رأسا بالنصوص، وإنما يعتقدون ثم يستدلون، والواجب أن يستدل الإنسان ثم يعتقد. لما سمي الدليل دليلا؟ لأنه يقود المستدل به إلى ضالته. أما أن يقعد قواعد ويضع مقدمات ونتائج ثم بعد ذلك يعرضون عليها النصوص، فما وافقها أمضوه وما خالفها ردوه وتأولوه، فهذه ليست طريقة أهل السنة، ولهذا طوحوا يمنة ويسرة وضلوا ضلالا بعيدا، وحكموا على أنفسهم بالحرمان من أعظم نعيم وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، أجارنا الله وإياكم، تلك وجوه الكافرين باسرة يعني كالحة يعني عابسة، كما قال الله تعالى في التنظير بين القومين يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. والوجه هو عنوان الإنسان، الوجه هو مرآة القلب، فما يكون في القلب يفيض على الوجه، فلذلك لما سر المؤمنون وتنعموا بالنظر إلى وجه الله الكريم نظرت وجوههم، وأولئك لما قنطوا من رحمة الله وأدركوا أنهم في هلكة بسرت وجوههم وكلحت وعبست. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، والفاقرة هي المصيبة الداهية التي تقسم الفقار وهو الظهر، أي أنها مصيبة عظيمة وداهية شديدة. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.